أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق عن المسألة التاسعة، والتي هي في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. ننتقل إخواني إلى البحث الآخر في المسألة العشرين أو المسألة العشرون. قال: في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤية. أقول: وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. هذه المسألة عطف على ما تقدم، يعني على المسألة السابعة، والتي هي قال: ووجود الوجوب ينفي كذا ينفي كذا ينفي كذا ينفي كذا ينفي كذا، إلى أن يصل إلى هذه المسألة وينفي الرؤية. يعني وجوب وجوده سبحانه وتعالى ينفي ماذا؟ أو ينفي الرؤية. هنا نحاول أن نشير إلى بحث لطيف في الرؤية خارج الكتاب، ومن ثم نأتي إلى محاور الكتاب وتتضح إن شاء الله في هذه المسائل. أستاذنا سيد كمال حيدري الله يحفظك في هذا الجزء الثاني من التوحيد، آخر الجزء الثاني في البحث التاسع في صفحة 483، الجزء الثاني من التوحيد صفحة 483 في بحث الرؤية، هناك وقع بحث جميل ومنظم، يعني نحاول أن نشير إلى أهم المعالم ليس إلا والذي يتوسع، يعني هناك كتابات متعددة. أولا، الرؤية بحثت، أولا هي بحثت في الصفات السلبية، يعني ما يسلب عن الله سبحانه وتعالى رؤيته. وسوف يتضح بأن الرؤية نقص وليس كمال، يعني رؤية الله هي نقص له وليس كمال له، كما سأتينا إن شاء الله في خضم الأدلة. ولذلك من هذا المنطلق جعلت إين؟ في الصفات السلبية، يعني ما يسلب عن الله سبحانه وتعالى، ما يسلب عن الله سبحانه وتعالى. ولكن لخطورة هذه المسألة واقعا وحساسيتها في الصراع العقدي بين المدارس الكلامية في الدائرة الإسلامية، كتب الأعلام خصوصا في مدرسة أهل البيت كتابات مستقلة في بحث الرؤية، بل حتى في الكتابات العقائدية يفرد لها بحث مستقل، ويحاول أو يحاول هذا الكاتب أن يشبعها من زوايا عدة لخطورة مثل هذه المسألة، فهذا يكشف بدلالة واضحة عن خطورة مثل هذه المسألة وحساسيتها كما أشرنا. إذا تجد كتابات متعددة، مثلا حتى السيد شرف الدين الله يرحمه صاحب الوجهات له كتيب في نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، غيره من الأعلام كتبوا كذلك كتابات في هذا البحث، يعني شاهدي حتى من هو يبحث في علم الخلاف لابد أن يلتفت لها بحث الرؤية، وهي كما قلنا مفصل رئيس بين التيارات الدينية في الدائرة الإسلامية قديما وحديثا. في البدء لابد أن نشير إلى أن المسألة تتمنهج إلى منهجين: أولا في الرؤية البصرية، يعني هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى بالبصر أو لا يمكن ذلك، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك، شفتين أخواني، هل يمكن أن يرى الله بالبصر أو لا، هذه مسألة، وهذه هي المسألة الأساس، وهي التي وقع الخلاف والنزاع فيها بين المدارس. مدرسة أخرى قصدي أو بحث آخر في المقام هو الرؤية القلبية، هل أن الله يرى بالقلب أو لا؟ هذه المسألة هم وقع نزاع فيها، هل الله سبحانه وتعالى، هل أن الله سبحانه وتعالى يرى بالقلب، هذه الرؤية القلبية أو لا؟ هناك هم خلاف، ولكن خلاف أقل مما في المسألة الأولى. ولك نجد بعض الأعلام كما ينقل هو أن هذا صاحب كتاب هداية الأمة إلى معارف الأئمة محمد جواد الخرساني، هذا متوفي عام 1397، يعني الآن قرابة 30 سنة أكثر. هذا رحمة الله تعالى عليه عنده هم بحث ينفي حتى الرؤية القلبية، مو فقط الرؤية البصرية، حتى الرؤية القلبية ينفي. هذا هداية الأمة إلى معارف الأئمة، هداية الأمة إلى معارف الأئمة، نعم. على كل حال، ولكن نحن فقط في الحديث الدرجة الأولى والذي يهمنا واقعا هو البحث عن الرؤية البصرية، لاحظ. ولذلك يطرح البحث من جهات ثلاث. الجهة الأولى الأقوال في المسألة، ما هي الأقوال في مسألة الرؤية البصرية؟ المسألة الثانية الدليل القرآني والروائي في الرؤية البصرية، والبحث الثالث الدليل العقلي. هذه مسائل ومحاور ثلاثة مهمة، إذا الممنا بأطرافها ولو بشكل إجمالي وقعا سوف نأخذ لوحة معرفية جميلة عن بحث الرؤية، وهذا البحث لازال يعني لازال حيوي، وإلى يومك هذا لازال هذا البحث بحث حيوي جدا. لاحظوا معي إخواني، نعم، كنت تذكرون في الأبحاث السابقة يعني قبل تعطيل عشرة محرم الحرام أشرنا هناك أنه حتى أراء السلفيين المتأخرين لازالوا يصرون على مسألة الرؤية وأنها ليست مستحيلة لا عقلا ولا نقلا، بل الناقل مع الرؤية البصرية كما نقلنا ظهر عن رأي ابن باز وغيره، ذكرنا قرأت مقطوعة كذي قبل فترة طويلة. على كل حال، أولا لو جئنا إلى الأقوال في المسألة، إذا غضينا الطرف أو غضبنا الطرف عن بعض الآراء الشاذة في الرؤية البصرية، نجد هناك إجماع كبير بين المسلمين عموما في يعني في الطوائف الإسلامية على امتناع الرؤية، على امتناع الرؤية. ولكن رغم ذلك تجد هالرأي الشاذ طور ودعم وسوق له بشكل كبير وعرض من خلال أدلة نقلية عقلية حسب ما يرون هؤلاء وما إلى ذلك. ولذلك هذه المسألة ممتدة، يعني هل الرؤية رؤية الله بالبصر فقط محظورة أو محظورة فقط في الدنيا أم لا تشمل البرزخ والقيامة وبقية العوالم الأخرى؟ الله أعلم بتلك العوالم وحتى مراتب الجنان أو دركات النيران والعياذ بالله. هل امتناع الرؤية البصرية عقلا ونقلا يشمل كل نشآت وجود الإنسان أو لا فقط ممنوع في عالم الدنيا ولكن في البرزخ ممكن رؤية الله، في الآخرة ممكن أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ هنا هم تنوعات. بعض من أحال ومن قال بامتناع الرؤية في الدنيا أجازها أين؟ في الآخرة. فإن المسألة ليست تؤخذ بكيل واحد، يعني لا نقول بأن كل من قال بنفي الرؤية يعني مطلقا، لا، يقول بنفي الرؤية في الدنيا ولكن يقبلها أين؟ في البرزخ والآخرة، أو أقل تقدير في الآخرة، كما يشيرون لرواية سوف يرى الله يوم القيامة كالبدر وما إلى ذلك. فنأتي إلى الأقوال. أول ما نأتي إلى أقوالنا نحن الإمامية، ما نعتقد، ما هو معتقدنا الحق، يعني خلال ما صاغوه علماؤنا الأعلام الكبار قديما، ما هي رؤيتنا، والتي طبعا مستفادة من خلال الآيات، خلال الروايات، الوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم، وخلال الأدلة العقلية هم كذلك المستفادة من كلماتهم سلام الله عليهم كما سيأتينا إن شاء الله. الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، وهذا العالم العالم الكبير الذي توفي عام 413 للهجرة، واللي قبل 10 سنوات تقريبا أو أكثر مؤتمر الألف، مرور 1000 عام على وفاة الشيخ المفيد. أحد العلامة يقول بأن للشيخ المفيد رحمة الله عليه دور كبير في تأطير المذهب الشيعي واقعا، وعدم تذويبه وين في الاتجاهات الأخرى. لأن تعلمون شدة المعترك العقائدي في زمن الشيخ المفيد. بغداد كانت معترك الأطروحات العقائدية والتداخلات، يعني مثلا تجد أنت علماء شيعي يدرسون عند من؟ علماء سنة، نفس الشيخ المفيد، سيد المرتضى على عظمته، يعني كانت المدارس متداخلة، علماء سنة يدرسون عند علماء شيعة، هذا التنوع موجود، وهذا بطبعا شو يسوي؟ يأثر، هذا يتأثر بهذا، هذا يتأثر به، ولكن مثل الشيخ المفيد أو سيد المرتضى عندهم سيطرة وقدرة على وضع الحدود الدقيقة المعرفية، ها مو بس الفقهية، المعرفية العقائدية لمذهب من؟ لمذهب أهل البيت، خصوصا الشيخ المفيد عليه الرحمة. وقع كتب اللي فوق 200 كتاب أو أكثر، ورسائل متعددة، وتقريبا بحث أغلب المسائل المثارة. ولذلك كما يقول بعض أسد المحققين، رغم أن الشيخ المفيد عليه الرحمة تتلمذ عند بعض علماء المدارس الأخرى، نجده أنه ماذا يعني أتعب تعبير ربي القاسم دوخ هؤلاء، يعني من شدة ما كان يمتلكه في علم المناظرة وعلم الحوار ودقته العلمية، كان له دور كبير حتى في يعني حد وتحجيم مثل هؤلاء وعدم يعني نشر فكرهم بشكل أو بآخر. في النتيجة يعني لا أطيل، في النتيجة للشيخ المفيد عليه الرحمة وقع عن دور وأثر كبير في التأطير وإعطاء الرؤى الواضحة لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هو له كلمة في كتاب هذا أو المقالات من الكتب وقع عن العظيمة، ولاقتشره حتى يناقش من الشيخ الصدوق، هو تلميذ الشيخ الصدوق، يعني مو فقط ناقش علماء سنة، حتى علماءنا ناقشهم أكثر وما إلى ذلك. الشيخ المفيد يقول في أوائل المقالات طبعا صفحة 62، يقول إنه لا يصح، أوائل المقالات صفحة 62، أقول لا إنه لا يصح رؤية الباري سبحانه بالأبصار، يعني بالبصر، البصر، إنه لا يصح رؤية الباري سبحانه وتعالى بالأبصار، وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله، وعليه جمهور أهل الإمامة، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلميهم، إلا من شذ منهم لشبهة. شذ منهم أستاذ نسر كمان الله يحفظه يعلق في الحاشية، يقول ينقله طبعا كلام صاحب كتاب صراط الحق، يقول ولعل مراده من الشاذ هو أحمد بن محمد بن نوح السيرافي كما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في فهرسته، وقال إنه ثقة في روايته، غير أنه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول، يعني في العقائد، مثل القول بالرؤية وغيرها، لكن يقول التعبير بالحكاية على عدم ثبوت النسبة إليه، يعني حتى هذا الشاذ مو معلوم صحة النسبة إليه. استاذ الكمال يعلق يقول لأن في ذاك الزمان، زمان ما هذا معترك كما قلنا، في زمن حتى الإمام الصادق أن رحمة الله تعالى على الشيخ أسد الحيدر صاحب كتاب الإمام وذهب الأربعة، يقول في زمن الإمام الصادق يوجد أكثر من 150 مذهب كلامي، ليش تتوقع الآن 4-5 مذهب تقلب الدنيا، 150 مذهب شو تسوي؟ هذه خطيرة. من هنا لو وجود المعصوم شو يصير؟ أنت لازم واحدة من ذيلي، ما عندك بعد قدرة تطلع أو تسوي لك مذهب جديد، يصير 151 صحيح؟ يعني لخضم الصراعات الموجودة، كان رموز من شيعة أهل البيت يتهموا هشام بن الحكم، هم اتهم باتهامات مثل هالاتهامات، اتهم بأنه يقول بالتجسيم بعد مو بس الرؤية، يقول وين بالتجسيد. لكن واضح بأن اللي يدرس الوضع الثقافي والعقدي والاقتصادي والسياسي، خصوصا السياسي، يدرك بأن التهم سهلة التسويق ورمي بها أتباع مذهب أهل البيت للتشويش، للتحجيم، لمصالح لي وما إلى ذلك، بل ربما حتى للتقية في بعض الأمور وما إلى ذلك. صحيح؟ إذن مسألة التهم أو الحكاية ليس بالضرورة يدل على صحة هذا الأمر. من هنا يعني كلام الشيخ المفيد عن الشاذ، حتى هذا الشاذ ربما هو بريء من هذه التهمة. قال إلا من شذ منهم لشبهة بعد عرضت له في تأويل الأخبار ربما، والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك، يعني تقبل بأنه إن الله لا يرى أحسنتم بالبصر، وجمهور المرجئة وكثير من الخوارج والزيدية وطائف من أصحاب الحديث الحمد لله بعدهم لا يقولون يعني بالرؤية، ينفون الرؤية، مرجئة وخوارج وزيدية وطوائف أصحاب الحديث، ويخالف فيه المشبهة وإخوانهم من أصحاب الصفات. أصحاب الصفات أنا ما متابع المسألة المقصود بها، على كل حال أنه مثلا إشارة إلى يعني نعم لأنه إشارة يكون تشبيه صفات الله بصفات المخلوق، لكن هذا مقصوده لعله. على كل حال إذن هذا هو معتقد نحن نعتقد، وهذا المقطوع تشير إلى الأقوال الموجودة بأن في الأعم الأغلب مو بس الأتباع أهل البيت، في الأعم الأغلب نجد أن التيارات الأخرى كذلك أو بعض الذات الأخرى تنفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى. هذا كلام من الشيخ المفيد. العلامة المجلسي كذلك رحمة الله تعالى عليه، توفى عام 1111 للهجرة، يقول اعلم أن الأمة اختلفوا في رؤية الله تعالى على أقوال، فذهبت الإمامية والمعتزلة إلى امتناعها مطلقا، هذا رأينا، وذهبت المشبهة والكرامية إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم جسما. هذا واضح، لأن الله عندهم نسجل الجسم ومثله مثل المخلوقين في جوهره وصفاته وما إلى ذلك، فالنتيجة إذن يرى، لأن الكلام يأتي كبرى وصغرى. لاحظ، قد يقول بأن المجرد لا يرى كبرويا، يسلم حتى الكرامي قد يسلم، حتى المشبه قد يسلم كبرويا وعقلا أن المجرد لا يرى، ولكن يمنعها من جهة وين؟ صغروية. أحسنتم، من قال أن الله مجرد؟ الله جسم، أحسنتم، فإذا كان جسم يرى كما حتى عبارة الماء. إذن في مسألة من التفريق من صغرى وكبرى، وبعضهم لا، قد يكون حتى مثلا كما سيأتينا يخلق بين الكبرى والصغرى، يعني يحاول يجمع بين الأمرين، هم مجرد وهم يرى، كما هو قول الأشاعرة. يأتي إن شاء الله هذا الحديث. قال نعم، لكونه تعالى عندهم جسما، وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى منزها عن المقابلة والجهة والمكان. هؤلاء هم نفوا عن الله الجهة والمكان وغيره، وقالوا برؤية، هذا جمع بين كونه مجرد وكونه يرى، وهذا جمع محال أساسا. لاحظ، هذا هو قول العلامة الحلي قدس الله نفسه، قصد العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 60. نعم، هذا تقريبا عرض مجمل للآراء المطروحة، هذا البحث الأول. البحث الآخر ويأتينا إن شاء الله كنا نستقرق بشكل أفضل في الدليل النقلي. الدليل النقلي يتمحور من خلال الآيات أو يتمحور في الآيات والروايات. الآيات واضحة، مثلا هناك تضافر كبير قرآني وسنتي على إثبات امتناع الرؤية وعدم إمكانها، لأنه لماذا نقول عدم إمكان؟ لأنه يوجد خلط بين من قرأ الآيات أو الروايات فقال بأن الله لا يرى، صحيح لا يرى، يعني ليه الله قالوا بأنه عدم وقوع الرؤية، لكن هل هي ممتنعة عقلا أو لا بحث آخر. لعل البعض يقول نعم هي ممكنة عقلا ولكن وقوعا لم تقع. أحسنتم، يعني أشياء كثيرة ممكنة ممكنة ولكن لا تقع. أنت أشياء عندك كثير ممكنة لكن توقعها ولا تقعها؟ لا تقع. يعني السقوط من الدور العاشر ممكن للإنسان وغير ممكن، ممكن لكن ما يسوي. إذن هؤلاء هم كذا في مسألة دقيقة جدا تفتوا إليها. بعضهم من طرح بحث امتناع الرؤية طرح فقط من خلال عدم وقوعها، هذا بحث ناقص أو كامل؟ ناقص. أحسنتم، البحث الكامل أن تطرحها في مرتبتين، أولا استحالتها من جهة عقلا كما سيتضح عندنا إن شاء الله، فإذا استحالت عقلا بعد يصير وقوعا بالباب أولى من تفية بعد، قصد الباب أنه سالب انتباه موضوعها. وهني المغالفة اللي يطرحها بس من زاوية عدم وقوعها قد يبتلى بإشكالات أحسنتم الإمكان ما يستطيع يتهرب منها، أو يحاول أو ربما يقع في فخ الإمكانية وعدم المحالية لكن وقوعا لم يقع، وهذا هم نقص في العقيدة ومشكل. إذن الآيات القرآنية والروايات هي تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ حقيقة استحالة الرؤية ذاتا وعدم وقوعها، يعني عدم إمكانها ذاتا وعدم وقوعها، يعني عدم إمكانها وعدم وقوعها. واضح النقطة الدقيقة؟ من هنا الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية واضحة ومحكمة في المقام، أي مقام؟ مقام ماذا؟ هو مقام نعم النفي الإدراك، وعندما الآية قالت الأبصار، الآية نفت أن تراه الأبصار ويتناول جميع الأبصار، لأن اللام الفلام هذه لام كما يقولون لام جنسية في مقام المبالغة في جميع الأوقات، يعني الله في مقام ماذا يريد أن يقول؟ لا تدركه الأبصار مقيدة لا مطلقا، لا تدركه الأبصار في الدنيا في البرزخ في الآخرة أبدا مطلقا. لاحظ إيه أحسنت، وهو اللطيف الخبير. طبعا جينا بحث دقيق بعدين إن شاء الله، المحالية وين؟ في ذات الله أو في العين المبصرة؟ هي اللي لا تدرك أو الذي لا يدرك؟ بحث مهم جدا إن شاء الله ربما نستعرضه من خلال البحث الآتي. إذن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يرى. والآية أساسا هم كذلك كما يقول جملة من المفسرين وحتى من الطرفين، لأنه في مقام الامتداح، يعني الله يمدح ذاته بأي ما بأي شيء، لأنه لا تدركه الأبصار. الآية جو المدح، إثبات صفة لمدح الله. الآية تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا قلنا بإمكانية الرؤية أو وقوع الرؤية ماذا؟ سلبنا عن الله ذلك الكمال الذي أثبته لنفسه. ولا ما له معنى يقول لا تدركه الأبصار والحال أنه يمكن يدرك أو وقع فعلا الإدراك، هذا لا معنى له، أو احتمال أن يقع. واضح؟ هذا اللي هو الآية تقريبا المهمة في هذا المضمار. تعالوا معي إخواني إلى الأحاديث الواردة، وهناك حشد كبير من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمة أهل البيت سلام الله عليهم في خصوص هذه المسألة، مسألة الرؤية، لأن كما قلنا مسألة شائكة، بل كما ينسب حتى التهم فيها ابن عباس الذي هم يستحيل أن يقول ب وقوع الرؤية أو إمكانية الرؤية، مستحيل. قصد لاحظنا بأنه هو من تلاميذ الإمام علي سلام الله عليه وحبر الأمة وممتدع وما إلى ذلك، هم نفس الشيء يتهم بأنه يقول بالرؤية، والحال في التحليلات العلمية حتى بكلماته كما أو في الرواية المنسوبة إليه أساساً هو ماذا يثبت؟ الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية. لكن هؤلاء بعد ماذا تقول معهم؟ إذن شاهدي هناك كثافة في الروايات الواردة في مسألة الرؤية. نقرأ لك بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وكلت عن إدراكه طروف العيون. لاحظ. وعن الإمام كذلك سلام الله عليه في نهج البلاغة، طبعا الرواية الأولى في بحار الأنوار المجلد الرابع كتاب التوحيد صفحة 266. الرواية الأخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول، يعني في نهج البلاغة: هو الله الحق المبين أحق وأبين مما تراه العيون. لاحظ نفس المصدر كل ذا في بحار الأنوار مجلد الرابع كتب التوحيد، ارجعوا له في صفحات كثيرة. يعني
الرواية كان استشهد منها يرى
الله
عز وجل أحق وأبين مما تراه.
بالعكس، أحق وأبين
مما
تراه. لا، لاحظ الإمام يقول هو الله الحق المبين أحق وأبين. شلون أحق وأبين؟ يعني إيه؟ يعني لما تقول أنت هذا إنسان أعلى وأشرف من أن تناله الألسن، يعني نالته الألسن؟ لا، في هذا الصدد. يعني الله هو الله الحق المبين أحق وأبين مما تراه العيون، يعني ما تراه العيون هو الله، ليس أحسنتم، ليس هو الله. هذا شبيه ما قول أمير المؤمنين: كل ما توهمتموه في أذهانكم فهو مخلوق مثلكم مروا إليه. هذا على مستوى الذهن والعقل، لو تفجر الطاقة العقلية كل ما تتخيل الله يصير هذا مخلوق، ممكن ولا واجب؟ ممكن، نفس الشيء. وصيت للإمام الحسن عليه السلام يقول: عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصار. الله أعظم من أن ربوبيتها الثبتة من خلال البصر أو حتى بإحاطة القلب. الإمام كذلك يقول: لم ترك العيون فتخبر عنك، لم ترك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لاحظ. في رواية لطيفة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، والذي وصفته الروايات واقعا بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه أجمعين، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، هذا الرواية عن محمد بن زيد، يقول: جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد فأملأ علي: الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعها ابتداء، ابتداء بقدرته وحكمته، لا من شيء فيبطل الاختراع، ولا لعلة فلا يصح الابتداع، لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة وكلت دونه الأبصار. نفس المصدر. الإمام الحسين عليه السلام يقول: بل هو الله ليس كمثله شيء، وهو السميع بصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نفس الشيء تدل على امتناع الرؤيا. هم رواية عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوصف الله بمحكم وحيه، عظم ربنا عن الصفة، وكيف يوصف من لا يحد، وهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نفس الإشارة. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير. الإمام الكاظم عليه السلام في رواية عندما سأله ابن أبي عمر قال: وأنه لا تقدره العقول. ولا تقع عليه الأوهام، ولا تحيط به الأقطار، ولا يحويه مكان، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن مسألة الرؤية وعدم إدراك الله بالبصر من مسائل من أسس مسائل التوحيد، لأن الأسئلة جاءت عن ماذا؟ عن التوحيد. الإمام الرضا سألوه عن التوحيد في تلك الرواية، فضمن الإجابة، يعني من ضمن الأسس التوحيد ما هي؟ أحسنتم في الرؤية، وهذا تدل على خطورة هذه المسألة وحساسيتها في شتى الأصعدة. كذلك الإمام الكاظم سأله عن التوحيد، قال علمني التوحيد، نفس الكلام، هم يجيب الإمام بهذا الجواب، من ضمنه يقول ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وليس كمثله شيء. هذا الدليل، الدليل في عدم الإدراك كذلك، لأنه ليس كمثله شيء، الله ليس شيء كالأشياء لكي تدركه الأبصار وما إلى ذلك. نفس الكلام هو الكلام في رواية اللي يرويها صعصعة بن صوحان كذا كذا، قال حضرت مجلس حضرت مجلس علي عليه السلام في جامع الكوفة، فقام إليه رجل مصفر اللون كأنه من متهودة اليمن، يعني من يهود اليمن، فقال يا أمير المؤمنين صف لنا خالقك وانعته لنا كأن نراه وننظر إليه. بوصف يسأل عن التوحيد، عن وصف الله، لاحظ كلمة أمير. فسبح علي عليه السلام قال سبحان الله وعظمه وعز وجل وقال الحمد لله الذي هو أول لا بديء مما ولا باطن في ما ولا يزال مهما ولا ممازج مع ما، هذه بعد قال بحوث، ولا خيال وهما ليس بشبح فيرى ولا بجسم فيتجزأ ولا بذي غاية فيتناهى، الله غير متناهي، ولا بمحدث أو بمحدث فيبصر ولا بمستتر فيكشف. سبحان الله، والله مو مستور عشان تكشفه. البعيد عن حدث القلوب، المتعالي عن الأشباه والضروب الأمثال، الوتر علام الغيوب، فمعاني الخلق عنه منفية. بعد الله فيه صفات المخلوقين، لا ليس كمثله شيء، فمعاني الخلق عنه منفية وسرائرهم عليه غير خفية. سبحان الله، المعروف بغير كيفية لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس ولا تدركه الأبصار. من لاحظ دقة المسألة في صميم التوحيد، ولا تدركه الأبصار ولا تحيطه الأفكار ولا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام، فكلما قدره عقل أو عرف له مثل فهو محدود. أنت كل اللي تقدره بعقلك وتعرفه بشبه مثلا محدود، وكيف يوصف بالأشباح وينعت بالألسن الفصاح من لم يحلل في الأشياء، الله مو حال في الأشياء، فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو عنها بائن، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عن الأشياء لا بمزايدة. أسس واقع عن معارف التوحيد، واضح. ونفس الشيء رواية عن الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل عن معنى قول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال عليه السلام لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون. سبحان الله، لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون. لا تدركه أوهام القلوب، يعني إذا الوهم اللي هو أمر مجرد ما يستطيع أن يحيط الله فكيف بأمر مادي وهو البصر. لا 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 لا، مسألة ثانية، إدراك القلب.
الناس كلها الذات يعني حتى القلب ما
تصير. اي احسنتم، هذا بحث ياتي ان شاء الله، ياتينا ان شاء الله من خلال عمل الادله والتحليل العقلي ياتي الحديث. كما كنا قال غطى عرض موجز وسريع لروايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. لذلك حتى في رواية أخرى هم عن الإمام رضا يقول إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون، يعني أنت كما في رواية جميلة هم كذلك بوهمك تدرك السن، أنت ما رايح السن، ما رايح الآن أمريكا، لكن بتخيلاتك تدرك ولا ما تدرك؟ تدرك. إذا أنت الآن بهذا الوهم تدرك ما هو أبعد، فإذا كان بهذا الوهم لا تدرك الله فكيف بالبصر اللي هو أكثر محدودية من الوهم؟ مثل ما نقول إحنا من باب أولى، يعني باب مثل ما نقول إحنا حتى بالعين هذه المادية، إذا ما تدرك اللي بعد اللي بينك وبينه مترين، تدرك اللي بينك وبينه 10 أمتار من باب أولى. هذا نفس الشيء بهذا المعنى، إذا أوهام القلوب اللي تدرك أشياء أنت ما تلمسها، هذه لا تدرك الله، لا تحيط بالله، فكيف بالأبصار؟ طبعا بحث جميل ومهم ولطيف. يوجد بحث آخر في آية لا يحيطون به علما، هذه هم من الروايات الدالة على امتناع رؤية الله، لأن إذا تحققت الرؤية تحققت ماذا؟ الإحاطة والعلم به، فالله نفى الإحاطة. لاحظ قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا، من السنة يريد هذا يتوسط بالدخول إلى الإمام الرضا عليه السلام، فاستأذنته بذلك فأذن لي الإمام يعني، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام، مسائل عدة يعني استفتاءات تعبيرات استفتاءات متعددة، حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. فقال أبو قرة إن روينا أن الله قسم الرؤيا والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤيا. سبحان الله، هذا المعتقد عندهم. فقال أبو الحسن الرضا عليه السلام فمن المبلغ عن الله إلى الثقل إلى الثقل إلى الثقلين من الجن والإنس؟ من الذي بلغ إلى الثقلين لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء؟ استدلالات الإمام واحدة واحدة. أنت تقول إن الله ميز النبي بمن؟ بالرؤية، كما ميز موسى بالكلام. الإمام ينقض عليك يقول اللي بلغ لنا ان الله ليس كمثله شيء ولا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما، منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول انه راى الله؟ حافظ استدلال الامام ابتداء يقول فمن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء، اليس محمد؟ قال بلى صلى الله عليه وآله. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني؟ شلون تجمع؟ يقول للإمام اجمع لي التناقض. هم من جاء يقول الله لا يرى ولا تدركه الأبصار، ومن جاء يقول ماذا؟ أنا أصلا شيء إنه جالس وياه. إيه أحسنتم، شلون دي تجمع النقل؟ أما تستحو؟ يقول ثم يقول أنا رأيته بعيني وحطت به علما وهو على صورة البشر، لأن الإمام يشير إلى المباني الموجودة المجسمة. أما تستحون؟ يقول الإمام أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة فإنه يقول عن بحر يحتج ولقد رآه نزلة أخرى، هذا القرآن هم يقول. فقال أبو الحسن عليه السلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، ليش شفت الآية ما كملتها بتعبيرنا حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى. ماذا رأى؟ فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فآيات الله غير الله. وقد قال الله ولا يحيطون به علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. يعني الله يكذب نفسه، الله يقول لا تحيطون بعلمه وإحنا نحيط. فقال أبو قرة فتكذب بالروايات، بعدها مشحون قال يعني الروايات شلون اللي قالت إن الله يرى وجسم وكذا، هذا مبناهم ذلك. الإمام ماذا يقول؟ فقال أبو الحسن عليه السلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما ولا تدرك الأبصار وليس كمثله شيء. نعم. رواية أخرى جميلة جدا نقضية عن الإمام الصادق، خلنا أرويها ننقلها ونختم البحث بعد. قال الإمام الصادق، هذه رواية عاصم بن أبي حميد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون من الرؤية فقال الشمس جزء من 70 جزءا من نور العرش، والكرسي من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الست، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. إذا فيهم خير تنقض بالإمام، خلي يفتحوا عيونهم على الشمس اللي هي وين ذي ضوء حسي لهم ناشئ، وين جاي من أضوية فوق الحسوة وما إلى ذلك. ملا صدر يعقب على هذا الرواية، يعني هذه موجود صل كافي وعند شرع صل كافي، يقول حاول عليه السلام التنبيه على فساد من زعم جواز رؤية الله بهذه العين، فأنه متى كلت هذه القوة وعفت عن إدراك النور الشمسي وهو من أدنى طبقات الأنوار ونسبته إلى أنزل تلك الطبقة كنسبة جزء واحد من 70 جزءا، وهكذا نسبة كل طبقة منها لما فوقها، ثم لا نسبة لأعلى تلك الطبقة إلى نور الأنوار لأنه في شدة النورية فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، فما أضل وغوى وكذب وافترى من زعم وادعى أنه يمكن رؤية الله بهذه العين، وهو ممن يعجز عن تحديق بصر إلى جرم الشمس وأملاء عينيه من نورها حين لا حجاب من دونها ولا سحاب. هذا في شرح أصول الكافي المجلد الثالث صفحة 168. هذا تقريبا المام سريع للآيات والروايات الواردة في بحث استحالة الرؤية وعدم وقوعها. بقي بحث في الدليل العقلي إن شاء الله، ويأتي مناقشة ما طرحه الكتاب. يعني بعد صدر البحث الكتاب سلس وسهل ولطيف إن شاء الله يأتي الحديث عنه قد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.